بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا نافعا بارا، ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. القدوة هي الأسوة، وقد جعل الله جل وعلا للمؤمنين، جعل لهم من أنفسهم أسوة يقتدون به ويهتدون بهديه، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: لقد، فأدخل اللام المؤكدة على حرف قد الذي جاء بعده فعل كان، الفعل الجامد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يفيد التحقيق، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة الذي أمرنا أن نهتدي بهديه وأن نقتدي به وأن نتبعه عليه الصلاة والسلام لننال السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. والناس لا بد لهم من قدوات، أيها الإخوة، لا بد لهم من قدوات يقتدون بها. فمن كان قدوته أحب خلق الله وأفضل عباد الله وأكملهم ديانة وعبودية لله فهذا هو السعيد. أما الشقي فالذي يتخذ قدوة من أرذل عباد الله وأشقاهم وأفسدهم وأرداهم، كمن يتخذ من المغنين والمغنيات واللاعبين واللاعبات والفاجرين والفاجرات يتخذ منهم قدوة وأسوة يقلدهم ويستتبع أخبارهم ويبحث في سيرهم وأحوالهم ويشابههم في أقوالهم وأفعالهم. وهذا يبين الفرق العظيم والبون الشاسع بين من جعلوا أنبياء الله قدوات لهم وبين من جعلوا أراذل عباد الله أسوة لهم. القدوة، أيها الإخوة، يحتاجها الإنسان في الدنيا لأنه في نفسه ناقص وفي نفسه ضعيف وفي نفسه مقصر، فيحتاج من جنسه إلى من يتأسى به. والسعيد من كان رسل الله هم قدواته، ويليهم أتباعهم، وأولهم وأفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك من عدة جهات: أولها أن الله جل وعلا اختارهم واصطفاهم لينزل عليهم دينه، لينزل عليهم دينه وليتمثلوه في أنفسهم قولا وعملا وحالا. ولهذا مدحهم الله جل وعلا في آي كثيرة من القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآيات. محمد رسول الله والذين معه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الآية وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بكمل أصحاب، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وروى أهل السنن في حديث العرباض ابن سيارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، أي بكاء، ووجلت منها القلوب، أي خشية وخوفا. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهي إما الأنياب القاطعة أو الأضراس الطاحنة، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة ففي النار. يمكننا المكيف تسكرونه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أمر بالاقتداء به والاقتداء بهديه. وفي قوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أمر باقتداء المؤمنين بالخلفاء الراشدين. من الخلفاء؟ من الراشدون؟ الخلفاء الذين خلفوا رسول الله، وهم الصحابة كلهم، ويراد به بالمعنى الخاص الذين ولوا أمر هذه الأمة بعد رسول الله، ووصفهم بالرشد لأن في ولايتهم وخلافتهم خلافة رشد للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أنهم خمسة: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي، ثم الحسن بن علي رضي الله عز وجل عن الجميع. ودليل ذلك على أن هؤلاء مجمع عليهم، أي مستند الإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم: خلافة نبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. توفي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، فولي الخلافة أبو بكر 3 سنين ونيف، ثم عمر 10 سنين، ثم عثمان 14 سنة، ثم علي 4 سنوات، ثم تمت 6 أشهر البيعة للحسن بن علي، إلى أن كان تمام سنة 40، وفيها تنازل علي الحسن بن علي رضي الله عنهما، تنازل بالخلافة لعثمان لمعاوية بن أبي سفيان في عام سمي بعام الجماعة. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بسنة الخلفاء الراشدين. والمرأة المسلمة قدواتها بمن؟ أيضا بمن كمل، وقد كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا كم؟ إلا 4. من هن؟ آسية بنت مزاحم زوجة من؟ فرعون، ومريم بنت عمران أم عيسى عليهما السلام، وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين وقرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على نبيه هؤلاء الأربع كملن من النساء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أخرجاه في الصحيحين. فقدوتك أيتها المرأة المسلمة هن هؤلاء النساء الكاملات المؤمنات: آسية بنت مزاحم، فإنه لم يغرها ما عاشت فيه من الرفاهية، وكونها زوجة أفجر عباد الله وهو فرعون، وإنما زادها ذلك استمساكا بدينها، فهي لك قدوة أيتها المرأة المسلمة. مريم بنت عمران البتول الطاهرة النقية كملت أيضا، وهي لك قدوة أيها المسلمة. خديجة بنت خويلد، ويا لله كم كان كمال عقلها وكمال دينها، وهي ردء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم أولاده وبناته المبشرة بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفاطمة بنت محمد هذه الزكية التقية التي قدمت عليه صلى الله عليه وسلم في فراش موته وعنده نسوته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فلما دخلت عليه قال: مرحبا بابنتي، ثم أدناها منه ثم سارها، أسمعها كلاما لم يسمعه غيرها، وفي مجلسه ذلك أمهات المؤمنين، وفيه دلالة على جواز المسارة إذا كان في المجلس أكثر من كم؟ من ثلاثة. النهي أن لا يتسار اثنان والثالث حاضر، لئلا يقذف الشيطان في قلبه شيئا فيظن ظن السوء. سار النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فبكت بكاء شديدا، فلما رآها كذلك سارها مرة أخرى فضحكت وتبسمت. مات عليه الصلاة والسلام، والحديث ترويه عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. قالت: فقلت لفاطمة: أسألك بحقي عليك. ما حقها عليها؟ أنها أم المؤمنين وزوجة أبيها وحبيبته، إلا لما أخبرتيني بما سارك به رسول الله فبكيت ثم سارك فضحكت. فقالت فاطمة رضي الله عنها: أما الآن فنعم. لماذا؟ لأنه مات النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: سارني فأخبرني أني أموت في مرضي هذا وألتحق بالرفيق الأعلى، فبكت عاطفة البنوة تجاه أبيها، فكيف وأبوها هو القدوة والأسوة وهو الأنموذج صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سارها فأخبرها أنها أول أهل بيته لحوقا به ودخولا إلى الجنة، فتبسمت وضحكت بهذه البشارة. هؤلاء القدوات، إذن ما بال نساؤنا، ما بال نسائنا وبناتنا يبتغين القدوات من الناقصات؟ لسنا من الكاملات دينا وعقلا وإيمانا وتوحيدا، إنما يبتغين القدوة والأسوة ممن نقصن في دينهن وعقولهن، من مغنيات وممثلات وفاجرات وعاهرات، فأصبحنا هؤلاء هن القدوات للمرأة المسلمة للأسف الشديد، في الملابس، في التسريحات، في الزينات، حتى في النطق وفي الكلام، حتى في الإعجاب وفي عطف البصري والرقاب إليه. وهذا ليس خاص بالنساء أيها الإخوة، حتى أنتم أيها الرجال ولا سيما معاشر الشباب، تطلعوا إلى القدوة بمن؟ باللاعبين والمهرجين والمغنين والفاجرين، فقلدوهم في قصات شعورهم مثلا، في طريقة كلامهم، في لبسهم، في إعجابهم وتطلعهم إليهم. تسأل أبناء المسلمين عن أسماء العشرة المبشرين بالجنة، فمنهم من يجيبك بهم ومنهم من يقصر، فتسألهم عن أسماء لاعبه الذي أسماء ناديه الذي يشجعه فيعطيك أسماء اللاعبين بالتفصيل في سيرهم. تسأل المؤمنين عن اسم النبي عليه الصلاة والسلام وعن أسماء زوجاته وبناته وأولاده وعن سيرته، فتجد المعلومة الناقصة، فتسأله عن المغني الفلاني والمهرج والرئيس فيعطيك سيرته بالتفصيل. لماذا؟ لأن قدوته بالنبي قد غابت وضعفت ودارت مدار الدعوى يدعي أن قدوته رسول الله. وأما هذا الذي أجله واحترمه وأعجب به وشرأب عنقه إليه فيعرف من أحواله وتفاصيل أموره ما لم يعرفه من دين الله ولا من سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه ناحية خطيرة أيها الإخوة، سيما إذا أوصلت المؤمن إلى أن يتولى هؤلاء الناقصين والناقصات وأن يضعف توليه ومحبته للكامين والكاملات. ولهذا جعل الله الولاية بين المؤمنين، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ونهينا عن موالاة وولاية أعداء الله من الفاجرين والكافرين والكافرات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة في أول الممتحنة. وفي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم. إذن أول الآية نهي وفي أثنائها تحذير، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وفي آخرها نذارة أن من تولاهم فإنه لا ينال هداية الله. وهاتان الآيتان الشريفتان في المائدة وفي الممتحنة تفسر بعضها بعضا، وقد استدل بها الشيخ المجدد في ذكر الناقض الثامن من نواقض الإسلام، وهو من يتولى المشركين ويعينهم ويساعدهم على المؤمنين. والتولي والموالاة في حكمها تنقسم إلى أربعة أحوال، وكلها مدارها على مسألة القدوة والأسوة التي تفضي إلى المحبة والمودة والمناصرة والمعاونة. الحالة الأولى أن يوالي المسلم الكافرين فيظاهرهم حبا لهم أو حبا لدينهم أو حبا لهزيمة المسلمين وانكسارهم أو بغضا لدين المسلمين. ففي هذه الحالة مظاهرة المشركين والكفار وموالاتهم كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة، ودليله صريح الآيتين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أحب ونصر، تلقون إليهم بالمودة أي بالمحبة، والمودة مودة القلب. وفي آية المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فجعل من تولاهم فأحبهم وناصرهم على ذلك وظاهرهم حبا لهم أو حبا لهزيمة المسلمين أنه منهم. الحالة الثانية أن يظاهر المسلم الكفار لا حبا لهم ولكن طلبا لأمر دنيوي، إما جاها ومنزلة كأن يكون له عليهم يد ومعروف، أو يريد منصبا أن ينصبوه زعيما أو رئيسا أو متنفذا، أو يريد مالا يعطونه مال لأن يعينهم ويظاهرهم، أو مكانة، فهذه لا تبلغ حد الكفر المخرج من الملة، وإنما هي كبيرة من كبائر الذنوب، اصطلح العلماء على تسميته بالكفر الأصغر. ما الدليل على أن مظاهرة الكفار ومعاونتهم لأمر دنيوي كمنصب أو رئاسة أو مال أو جاه ومدحة أنها لا تخرج صاحبها من الملة؟ دليلها ما جاء في الصحيحين في حديث حاطب ابن أبي بلتعة، فإن حاطبا كتب إلى أهل مكة كتابا يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وبعث به مع امرأة وأمرها أن تخفيه وتستر الكتاب، فجاء الوحي كاشفا لهذا الأمر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير، قال: انطلقوا إلى روضة خاخ تجدون فيها ضغينة، أي امرأة مسافرة، فأتيا منها بكتاب حاطب. انطلقوا على أفرس لهم حتى وجدوا هذه المرأة في روضة خاخ بعد المدينة بنحو 60 كيلا متجهة إلى مكة، فأناخ بعيرها وقال: أخرجي كتاب حاطب، فأنكرت ونفت وقالت: أي كتاب؟ ما معي كتاب. فقال عليها علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لا كذبنا عليك ولا كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنخرجنه منك. فلما رأت الصملة والتأكد من علي بذلك قالت: إليكم عني. وهذا فيه حرص العربية على سترها وعلى عفافها، فأخرجت الكتاب من قعاس شعرها، أي أنها طوت هذا الكتاب حتى جدلت عليه جديلة شعرها، فرجع بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي إليهم. هذه يسميها الناس اليوم بالجاسوسية، وتسمى بالأنظمة المعاصرة بالخيانة العظمى، فإن حاطبا يخبر أهل مكة بمسير النبي إليهم ليتأهبوا ويستعدوا، إذ معلوم أن أخذهم على حين غرة أنه من أعظم أسباب كسر شوكتهم والتمكين منهم. فاستدعى عليه الصلاة والسلام حاطبا وهو من أهل بدر من المهاجرين، قال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ وفيه أن الحاكم والعالم لا يستعجل حتى يستبين، هذه القدوة التي نستفيدها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل وناقش وراجع حاطبا رضي الله عنه. فقال حاطب: والله يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني ولا شكا في إسلامي. إذا نفى الحالة الأولى التي تكون فيها المظاهرة موجبة لردته وكفره، ثم ذكر الحالة الثانية: ولكن يا رسول الله ما من أحد من أصحابك إلا وله على أهل مكة يد، إما لأنه ذو نسب أو ذو مال أو ذو مكانة. ولما كنت من أطرافهم، أي من أطراف أهل مكة، أردت أن أكتب لهم هذا الكتاب ليكون لي عليهم به يدا يراعون بها قرابتي وأهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فصدق، صدق الله أولا وصدق رسوله ثانيا. وأيد الله وأيده الرسول المؤيد بالوحي بأنه صدق. فقال له عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فقد نافق. لماذا نافق؟ ظاهر حال حاطب أنه أعان الكفار على المسلمين، وهذه المظاهرة التي توجب قتله. قال دعه، قال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإنه من أهل بدر. ذكر أقرب عذر يفهمه ويدركه عمر: ألم تعلم أن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ وبإجماع العلماء لو أن أهل بدر أو واحدا منهم أشرك بالله يغفر الله له؟ أي نعم، لو أن بدريا أشرك مع الله بالعبادة يغفر الله له شركه؟ لا. لو أن بدريا كفر بالله أيغفر الله له كفره؟ لا، لأن من هم أفضل من أهل بدر؟ من هم؟ الرسل والأنبياء، لو أشركوا لما غفر الله له. قال الله جل وعلا في الأنعام لما ذكر سياق 18 نبيا ورسولا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى. الآيات ذكر فيها 18 نبيا ورسولا. قال في آخر السياق: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن هذا دليل على أن الرسل هم القدوات، فبهداه مقتده. قال بعدها: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الذين مدحناهم لك وأمرناك أن تقتدي بهديهم لحبط عنهم عملهم. ومثله ما في آخر الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إيش؟ لئن أشركت، أو أشرك من قبلك من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. إذن الرسل، وهم الرسل عليهم السلام الذين هم أفضل من أهل بدر، لو أشركوا حبط عملهم، لو كفروا حبط عملهم. فدل على أن ما أتاه حاطب لم يبلغ حد الكفر الأكبر الذي يخرجه من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه أعان الكفار وظاهرهم ودلهم على خبيئة المسلمين لأجل أمر دنيوي، أن يكون له يد وجاه عند أهل مكة. الحالة الرابعة ولا الخامسة؟ الثالثة: أن يظاهر المسلم الكافر شبه مكره، فيقول الكافر له: إذا ما دليتنا هذا البيت بدنا بك أنت وضربناك، لو لم تفتح لنا أجواءك لبدأنا بك أنت بالعقوبة. فهذا يسمى عند العلماء بشبه الإكراه، ليس إكراها كاملا لكن شبه مكره، نقدرها 70% إكراه، 30% له مندوحة. فإذا ظاهره وقع في المعصية بنسبة ما له فيه مندوحة ولم يبلغ حد الكبيرة. حالة الرابعة: أن يظاهر المسلم الكافر غصبا عنه من وراء خشمه: إن لم تعنا بديناك وضربناك. إن لم تفتح لنا موانئك وأجواءك قاطعناك وآذيناك. وليس له مندوحة، فهذا مكره، والمكره لا تثريب عليه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. هذه المسألة في مظاهرة الكفار ومعاونتهم مع المسلمين، لو فهمها المسلم فهما صحيحا وفهما سديدا تنحل عن عنده كل شبهة يريدها الخوارج وأضرابهم الذين أدلوا بهذه الشبهة على أبناء المسلمين في مسألة داعش والقاعدة والنصرة وما قبلهم ومن سيأتي بعدهم من أسماء كثيرة. وبهذا يتميز العلم أنه يكشف الشبه ويزيلها، وأنه بغير العلم تصير الشبه عند الناس هي الأدلة التي عليها يوالي وعليها يعادي. وهذا يحتم علينا أن من القدوات الذين يرجع إليهم ويصدر عنهم ويراجعون ويناقشون ويسألون، خصوصا وقت المحن والبلايا والفتن، أنهم من هم؟ من جعلهم الله نجوما في دياجير الظلم، وهم العلماء. لأن العلماء يبينون عن دين الله ويظهرون شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويدلون الناس على هذا القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء وصف أهل العلم أنهم كالنجوم في السماء يهتدى بها، قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والعلماء في هذه الأمة، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرون، كشأن الأنبياء في بني إسرائيل، كما جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر: العلماء في أمتي كالأنبياء في بني إسرائيل. ولهذا يا أيها الإخوة، من لم يجعل العلماء قدوته ووسيلة تعريفه بدين الله ضل في نفسه وأضل غيره. تأملوا في من اتخذ جهالا رؤوسا يسألهم ويصدر عنهم، ضل في نفسه وأضل غيره. أما من اتخذ العلماء هم الذين يبينون له دين الله ويعرفونه بحق الله، سلم في نفسه وسلم الناس منه. والله جل وعلا يقول في آيتين، في النحل وفي الأنبياء، في آية النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا: إن فرض الذي لا يدري فرض العام أن يسأل عالما يثق في علمه ودينه ليدله على دين الله. وقعت قصة وأختم بها، لأنه تبين أن القدوات هم الرسل أولا، ثم أتباعهم وأولهم الصحابة ثانيا، ثم من سار على طريقة الصحابة من العلماء ثالثا. هذه القصة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل عليه الصلاة والسلام سرية فأصابت أحدهم جراحة عظيمة في مأمومة رأسه، فاحتلم هذا المجروح، أصابته الجنابة، فسأل فقالوا: يجب عليك أن تغتسل. والجرح وين؟ في مأمومة رأسه، في هامة رأسه. فاغتسل بالماء، فدخل الماء إلى رأسه فهلك. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وانزعج وقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. أفتوا بغير علم، فالنتيجة أن قتل صاحبه. ولهذا دعا عليهم بأن قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. اسمع يا من تريد أن تقتدي وتتأسى، لم يزل بين أظهرك العلماء والحمد لله، وقد شابت لحاهم وجاوزوا سن النبي صلى الله عليه وسلم عددا، فمنهم من بلغ 90 و80 ومنهم من يحبو إليها، فأنت بين أظهر علماء، وغدا سيذهب العلماء، فلا تضع مع الضائعين ولا تهمل مع الهمل. وسنة الله الشرعية والكونية ماذا؟ أن العلماء يقلون وينقصون فيزيد بدلهم الجهال. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء ذهبوا بالموت، وهذا الأكثر والأشهر. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. نقصان الأرض من أطرافها ذهاب العلماء كما جاء عن الصحابة والسلف. فإذا ذهب العلماء لا بد للناس من أسوات وقدوات وقيادات يهتدون بهم ويتأسون به. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأسوهم عليهم وهم في الحقيقة جهالا. هذا الرأس لابد يقصد ويسأل ويتأسى به. فسئلوا لأنهم رؤوس، جعلهم هؤلاء رؤوسا، فأفتوا بغير علم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم أما بعد أيها الإخوة، فإن أعظم ما يتأثر به غيرك منك هو تصرفاتك وأحوالك وأفعالك قبل كلامك وقولك. ولهذا أنت بالخيار، إما أن تكون دالا ومفتاحا إلى دين الله وإلى رحماته، أو تكون منفرا مغلاقا لرحمات الله عز وجل. كيف بلغ الإسلام في الآفاق؟ هل هو بالجهاد؟ لا يا أخواني، لم تفتح البلدان بالجهاد إلا أقل من 10%، 90% دخلها الإسلام بماذا؟ بالقدوة الصالحة والتعامل الراقي الذي علمناه ديننا، بصدق التجار ووفائهم ومرؤتهم، فكان ذلك سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا. أنت عندك أيها الموفق في بلدك أنواع من غير المسلمين، في بيتك من الخدم والحشم والسائقين، هل كنت سببا في دعوتهم إلى الله بقدوتك وأخلاقك، أو أنك باعدتهم ونفرتهم عن دين الله بسوء خلقك وأفعالك وسوء قدوتك؟ ليس هذا فقط بين المسلمين وغيرهم، بل أنت أيها الأب وأيها الراعي وأيها الولي وأيتها الأم مع أولادكم، هل أنتم قدوات صالحة؟ إذا أمرتوهم بالأمر كنتم متمثلينه أولا في أنفسكم، وإذا نهيتموهم عن الشيء كنتم أول من انتهى عنه في أنفسكم، أو أنك تأمر بالخير ولا تأتيه، وتنهى عن المنكر والشر وتكون أول من يسارع فيه؟ هذا يتنافع مع القدوة التي يجب أن تكون عليها أيها الأب، وأنت أيها المعلم، وأنت أيها المحتسب، وأنت أيها المسؤول، وأنت أيضا أيها الإمام من المسجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الاقتداء وحسن الائتساء بنبينا صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله المرسلين وصحابته وتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعين، وممن يوافق أهل العلم الراسخين فيسلم إذ سلموا وينجى لما نجوا من الهلكة والزيغ والضلال، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: تأتينا أسئلة واستفسارات عن الدين أو السياسة وأمور كثيرة، وأنشغل بالرد عليها وإقناع أصحابها وإقناع أصحاب السؤال، وربما أجلس في حوار معهم بالساعات الطوال، ويصاحب ذلك توتر وضغط علي وعلى أسرتي، وربما السهر وضياع الفروض بعض الأحيان، فما نصيحتكم لي ولمن يشغله الجوال عن أهله وعن واجباته؟ كأنه يشير إلى الانتخابات التي جرت في أمريكا وتداعياتها على الناس وانشغالهم بها، كأن المسألة تعنينا، لكن هذا الإعلام وما يأتي به، صار الإعلام هو القدوة في وسائله المختلفة. وأنت يا أخي ذكرت في سؤالك الجواب، فذكرت في سؤالك ماذا؟ أن الانشغال بالرد عليها يأخذ منك الأوقات الطوال ساعات، ويصاحبها عدة مفاسد: مفسدة في الدين في تضييع الفرائض، مفسدة في نفسك وصحتك في الضغط والتوتر والانزعاج، مفسدة ثالثة في ضياعك لحقوق أهلك وأولادك. فأتى الجواب في سؤالك: أعط كل شيء قدره، لا تغلو في شيء من الأمر، واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وأنا لا أنصح لا في الجولات ولا في غيرها الدخول في المهاترات والمغاضبات والمعاندات والمكابرات التي هي شأن أهل هذا الزمان، يكابر ويعاند ليفرض رأيه ويرد على الآخر بصرف النظر عن هل هو حق أو باطل. إنما شأنك ما أمر الله عز وجل أمرك به: أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانصح، فمن قبل فالحمد لله، وإلا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إلا اهتديتم. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. متى؟ بعد أن تبين. إن قبل منك فالحمد لله، وإن لم يقبل منك فلست عليهم بمسيطر، إنما أدي ما أمرك الله به. واحذر أيها الموفق إن كنت محتسبا أو عالما أو طالب علم أو ناصحا أن يبدأ أول نصحك لله ثم يتتماهى به إلى أن يكون لحظ نفسك، يصرفه الشيطان عن كونه لله لحظ نفسك، وهذا من نتائج المعاندة والمكابرة التي تكون من الطرف المقابل فتقابلها أنت بعنادك ومكابرتك. هذه المسألة مهمة وجليلة أن يعتني بها الناصح أيا كان. وفي هذا أو في دليلها حديث أبي هريرة في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العابد من عباد بني إسرائيل، وكان يرى قريبه ابن عمه على المعصية فيأمره وينهى، فرآه يوما على معصية فأغلظ عليه الأمر والنهي، فقال ذلك العاصي: إليك عني، انقلع، وخر عني، اقلب وجهك، خلي بيني وبين ربي يفعل بما شاء، ايش لك شغل، خرب يدخلني النار. أول غضب هذا الغاضب لله، وأول نصحه لله. فلما استثاره هذا العاصي ثار، فانصرفت غيرته ونصحه لحظ نفسه. ماذا قال؟ لما قال إليك عني خلي بيني وبين ربي، قال والله لا يغفر الله لك. تحكم وتحجر وتألى على الله، من أين لك ذلك؟ لكن انتصارا لنفسه، لما رأى إعجاب نفسه بنفسه، فقال الله جل وعلا في علاه وهو المطلع السميع البصير لما يجري منهما: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يتحكم ويتحجر علي، إني قد غفرت له لهذا العاصي وأحبطت عملك، أي لهذا العابد لما أنكر المنكر بغير علم وإنما انتصارا لحظ نفسه. قال أبو هريرة راوي الحديث: تكلم العابد بكلمة إيش؟ أوبقت، أي أحبطت دنياه وآخرته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. هذا يقول: ما حكم صلاة من بدل في أذكار الصلاة، كأن كبر عند الرفع من الركوع أو قال سبحان ربي العظيم في السجود ونحوه؟ صلاته في نفسها صحيحة ويسد السهو، لأنه تخلف عن أداء الواجب، والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام واجبة، وكذلك قول سبحان ربي العظيم في ركوعه وقول سبحان ربي الأعلى في سجوده من الواجبات، فيسد السهو. فإن طالت المدة، قالها أمس في صلاة أمس أو في صلاة العصر، فلا شيء عليه، والله أعلم. ما حكم صلاة من انحصر قميصه عن البنطلون وانكشفت عورته من الخلف عند السجود؟ إذا كان المنكشف في خلفيته في مقعدته أو إليتيه أو ما بينهما وهو يعلم ذلك، فإنه يعيد الصلاة، لأنه انفرط عنه شرط من شروطها وهو ستر العورة. وإن كان لا يعلم بذلك فصلاته في نفسها صحيحة، والله أعلم. كيف يكون الآباء والأمهات قدوات لأبنائهم؟ عرضنا على هذا في الكلمة في المحاضرة. يتمثل الأب أنه إذا أمر أهله بشيء أن يكون أول من يأتمر به، وإذا نهاهم عن شيء سواء من أمر الدين أو من أمر الدنيا يكون أول من ينهاهم عنه. كيف تنهى أولادك عن الكذب وتكذب أنت؟ يطرق الطارق عليك أو يتصل بك المتصل، تخلي عيالك يردون تقول أنا من موجود ما هو فيه، تأمرهم بالصدق وتنهاهم عن الكذب وتقع في الكذب أنت ولا تقع في الصدق، ما أصبحت قدوة حسنة عندئذ. ثم إن القدوة في الأبوين قدوة فطرية يا أخوان، لأن الصغار من الأولاد والبنات أول ما يتأسون بمن؟ أول معلم لهم هم الوالدان، ولهذا ينظرون إلى تصرفاتك وأفعالك وأحوالك قبل أن ينظروا ويسمعوا إلى أوامرك ونواهيك. فانتبه واحذر أن تكون سببا لوقوع أولادك في الهلكة. أصلح الله لنا ولكم النية والذرية، والله أعلم. يقول: هل الصناديق التعاونية بين الأشخاص فيها زكاة؟ نعم، الصناديق التعاونية الخاصة بالأفراد أو بالأسر والعوائل والقبائل فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ولو كان مصرفها لأمور الخير ففيها الزكاة، لأنها مال مرصود في حكم المكنوز ففيها الزكاة. وهذا هو أظهر أقوال العلماء في هذه المسألة، والله أعلم. يقول: في التكبيرات بعد الفجر في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، هذه ما هي بتكبيرات، هذه تهليلات. التكبيرات هي قول إيش؟ الله أكبر. يقول: قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد هو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر، وهل كذلك بعد المغرب؟ أصل الذكر الوارد بعد الصلاة قول لا إله إلا الله كم؟ 3، لكن العلماء استحسنوا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر أن يذكرها 10. من أين؟ لأنه من أذكار المساء وأذكار الصباح قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. فمن قالها كمن اعتق 4 من ولد إسماعيل، كمن اعتق 4 رقاب. وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم، وكان يرجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ بن عثيمين، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول في اللقاء السابق تحدثت عن الذهاب إلى جدة من خليص، وأنه هل يعد سفر أم لا، وقد التبس ذلك على الناس. نعم، المسافة من خليص إلى جدة الآن أقل من مسافة السفر، ومسافة السفر يا إخواني ما تحسب من سنتر جدة إلى سنتر خليص، وإنما تحسب من عمران خليص إلى عمران جدة. كم المسافة بين العمرانين؟ ها أفتوني يا أهل خليص. ها يقول أن المسافة الخلا بين هاتين المدينتين عند محطة الرحيلي ولا بعدها؟ ها؟ قبلها عند المضمار، مضمار الفروسية، بعد كمان عند الميزان يعني. ها؟ المقصود يا أخواني هذه قاعدة لك في السفر بين المدينتين، إذا كانت المسافة بين المدينتين أي مسافة انتهاء عمران هالمدينة هذه المدينة الأخرى أقل من 80 كيلو فلا يترخص فيها برخص السفر. فإن كانت المسافة بين المدينتين أكثر من 80 كيلا أو 80 كيلا فأكثر جاز الترخص برخص السفر. وضربنا لكم المثل بخليص وجدة، وكذلك بين جدة ومن ومكة والرياض والخرج والجبيل والدمام وهكذا. فإذا كانت مسافة المسافة الخالية من العمران اللي يسمونها في العرف الهندسي والعرف البلدي بالنطاق العمراني للبلد، إذا كانت المسافة أقل من 80 كيلا فلا يترخص برخص السفر. وهذه من المسائل المتجددة. لو قال قائل طيب الشيخ بن باز أفتى أن ما بين جدة ومكة سفر، نقول نعم في وقت الشيخ، والآن الحال تغير، تغير الحال تغير الحكم بتغير الحال. كان العلماء يفتون بين الرياض والخرج أن مسافة قصر، لكن دنا الرياض للخرج ودنا الخرج من الرياض فأصبحوا يفتون أنه لا يكون مسافة قصر. وهكذا كل ما بين مدينتين إذا كانت المسافة أقل من 80 كيلا من عمران البلد إلى عمران البلد، ما هم من بيتك إلى عملك، لا، من العمران، عمران بلدك الذي أنت فيه إلى البلد الذي تقدم عليه، إذا كان أقل من 80 كيلا فإنه لا يكون سفرا، والله أعلم. عسى حصل فيها التبين. ها سم أي من ترخص بدون فتوى يعيد الصلوات ويعيد الصيام. نعم، إذا كان ترخص بدون فتوى إنما بتقليد فما صلى فيها قصرا ويضبط عددها يعيدها، فإذا كان لا يضبط عددها فرحم الله له ما كان. وكذلك في الصيام إذا كان أفطر في أيام يقضيها ويتوب إلى الله جل وعلا. بسم الله. لا إله إلا الله. يقول بعض الناس يذهبون إلى أبها ويمكثون فيها أسبوع أو أكثر، الله ما ظن يروحون الحين مع هالبرد، كل يلزم بيته ويلزم مكانه، ومع ذلك يقصرون ويجمعون الصلاة، ما الحكم إذا كانوا بعيدين عن المساجد استراحات في أماكن بعيدة عن المساجد؟ لا مانع أن يصلوا في استراحاتهم ومنتزهاتهم البعيدة، ويجوز لهم الجمع والقصر، والأفضل أن يقصروا ولا يجمعوا، هذا الأفضل. فلا يجمع بين الصلاتين إلا لحاجة، كأن يخشى أن لا يؤدي الصلاة في وقتها الثانية، أو أن الزحام تعيقه. أما إذا كانوا نازلين في البلد، في أبها، في الخميس، في الواديين، في غيرها، وحولهم مساجد، فعلى الرجال أن يجيبوا النداء ويصلون مع الجماعة، والمرأة يجوز لها أن تصلي الصلاة قصرا في بيتها، والله أعلم. يقول: حصل حادث لبعض الناس، حادث سير، وتوفى هو ومن معه في وقت الحادث مباشرة، فهل على السائق كفارة يقوم بها الورثة؟ إذا كان هذا السائق مفرطا، إما أنه مسرع، أو أنه متجاوز مخالفا في تجاوزه ووقع له الحادث، فإنه عليه كفارة من مات معه، فالدية ثابتة على عاقلته وعليه الكفارة. أما هو قد مات فالكفارة في الصيام، صيام الشهرين المتتابعين على وليه، لعموم حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والله أعلم. يقول: إذا قام المسبوق في الصلاة مع الإمام قبل أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، فهل يؤثر على صلاته؟ أرجو أن ما مضى لا يؤاخذ عليه، لكن في المستقبل لا تقم أيها المسبوق حتى يسلم الإمام من التسليمة الثانية. وسبب ذلك أنه وقع خلاف بين أهل العلم، هل الانتهاء من متابعة الإمام بالتسليم، يكتفي بالتسليمة الأولى أو بالتسليمتين؟ والأحوط والأبرى لذمتك ألا تقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. وما مضى نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، والله أعلم. يقول: رجل نسي صلاة الظهر ثم ذكرها في الركعة الثانية من صلاة العصر، فكيف يكون العمل سواء كان إماما أو مأموما؟ تصورتم السؤال: إنسان نسي أن يصلي صلاة الظهر وأقيمت صلاة العصر ودخل فيها، فالركعة الثالثة ذكر أنه لم يصلي الظهر، نقول: أتم صلاتك التي ابتدأتها وهي صلاة العصر، لأنك نويتها عصرا، فأكملها. فإذا فرغت من صلاتك أقم الصلاة وصلي صلاة الظهر قضاء. بعض الناس يسوي لما تذكر في الركعة الثانية صلاة الظهر قال بقلبها إلى أين؟ إلى ظهر، فما صحت لا ظهر ولا عصر، لأنه ابتدأ الصلاة بنية العصر وقلبها بنية الظهر وهو أدى ركعة من غير نية الظهر، فلا تصح لا هذه ولا هذه. إذن أكمل صلاتك عصرا ثم صلي بعدها صلاة الظهر قضاء، لعموم حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول: ما هو التعامل مع الخادمة الكافرة، فالأكل من طبخها والكلام والضحك معها بدون دعوتها للإسلام؟ أولا، لا يجوز أن نستقدم الكافرين والكافرات إلى هذه البلاد، ولا يستقدم منهم إلا من تشتد إليهم الحاجة وتعظم إليهم الضرورة من تخصصات نادرة، أما خدم وسائقين وحشم في البيوت فلا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهو في طبخ الكافرة أو الكافر، طبخهم لا إشكال فيه ما لم يجعلوا فيه من نجاساتهم، الممنوع هو ذبح الكافر والكافرة، ذبحهم الذبائح، الغنم، الدجاج، البط، فذبحهم إن لم يكونوا من أهل الكتاب الكتابين فلا يصح ذبحهم، وذبحهم ميتة وجيفة، لأن الله لم يرخص لنا إلا ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب إذا ذكر أو ذكروا اسم الله عز وجل على ما يذبحون. المسألة الثالثة ما ذكره من إيش؟ الضحك معهم والتعامل معهم بالمزح، إن كان هذا من غير كشف للحجاب وإنما من إحسان إليه فلا غضاضة، بل يؤجر الإنسان على أن يحسن إلى الكافرين، يتصدق عليهم، يعينهم، يبرهم، يصلهم. وهذا ما جاءت به شريعتنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل هذا من القدوة الحسنة أن ينظروا إلى أخلاق الإسلام في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك فيتأثروا بها. أما أن يبقى عندك العامل والعاملة والموظف غير المسلم سنين طويلة ثم يرجع ولم تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعوه للإسلام لا بقولك ولا بفعلك، فإنك آثم وأنت سبب لإضلاله وتعلقه يوم القيامة بذمتك، والله أعلم. ما حكم محبة اللاعب الكافر الذي يلعب في النادي الذي يشجعه؟ هذه محبة معصية إذا كان أحبه لأمر الدنيا، لأن حريف في الكورة والمراوغة تسجيل الأهداف محبته معصية، فإن أحبه لأجل دينه سواء كان على النصرانية أو كان على الوثنية فأحبه لأجل دينه فهذه محبة كفرية وتوجب الردة. ولهذا غالب محبة الناس للاعبين والممثلين والمغنيين من الأمر الأول، محبة هوى لشهوة التشجيع وشهوة حب الغنى وشهوة الدنيا، فهذه معصية وهي في حكم الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة وإنما صاحبه على خطأ، لأن حبك به إعجاب يفضي إلى تقليده في لبسه، في وسمه، في وشمه إن كان يضع وشما على جسمه، في قصاته، وهذا يفضي إلى موالاته. ولهذا حذر منها العلماء ونهوا عنها نهي الذرائع الموصلة إلى مقاصدها، والله أعلم. نعم، في شيء يا الأخوان؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.